الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله: باب في الوصال. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله؟ قال: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب في الوصال. هذه ترجمة عقدها رحمه الله تعالى في بيان حكم الوصال، هل يجوز أو لا يجوز. والوصال هو أن يصل الليل بالنهار، أن يصل الليل بالنهار، فيصوم اليومين لا يأكل بينهما في الليل، يصوم اليومين لا يأكل بينهما في الليل، هذا يقال لها الوصال، يعني يصل يوم بيوم آخر ولا يفصل بينهما في الليل بطعام. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أحاديث في النهي عن هذا، مع أنه صلى الله عليه وسلم كما سيأتي كان يفعل ذلك، كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، والصحابة كان لديهم رضي الله عنهم رغبة شديدة في الوصال تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، من أجل أن يفعلوا مثل فعله، فكان صلى الله عليه وسلم ينهاهم من باب الشفقة والرحمة. قد قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولهذا ثبت في صحيح البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، نهى عن الوصال رحمة لهم، أي رحمة للأمة وشفقة على الأمة، فكان عليه الصلاة والسلام ينهى صحابته رضي الله عنهم عن الوصال، لكنه أذن في نوع من الوصال يأتي بيانه في الحديث الآتي، وهو الوصال إلى السحر. الوصال إلى السحر بمعنى أنه إذا أذن المغرب لا يطعم شيئا ويبقى إلى وقت السحر، فيطعم طعاما يتقوى به على صيامه الآخر، هذا أذن فيه كما سيأتي في الحديث الذي بعده. أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا: فإنك تواصل. فإنك تواصل، ماذا يقصدون بذلك؟ فإنك تواصل يعني ونحن نحب أن نقتدي بك، أن نفعل مثل ما تفعل. وهذا من شدة حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير، فذكروه بفعله، قالوا إنك تواصل، هذا تذكير بفعله عليه الصلاة والسلام، وأيضا بيان لرغبتهم القوية أن يفعلوا مثله، يتأسوا به عليه الصلاة والسلام في هذا الوصال الذي كان يفعله. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله، قال إني لست كهيئتكم، إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. وفي الحديث الآخر إن لي مطعما يطعمني وساقيا يسقيني. فأفاد ذلك أن هذا الوصال الذي كان ينهى عنه عليه الصلاة والسلام ويفعله هو من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وبين ذلك بقوله إني لست كهيئتكم، فهذا خاص به، هذا خاص به عليه الصلاة والسلام. وأما الصحابة وعموم المسلمين فإن هذا الوصال يلحقهم به مشقة، فكان ينهاهم عن ذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لكن كما سيأتي في الحديث الذي بعد حديث أبي سعيد الخدري جاء ما يدل على جواز الوصال إلى السحر، وإن كان كما سيأتي أيضا الأولى عدم ذلك، قالوا فإنك تواصل يا رسول الله، قال إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى، قول إني أطعم وأسقى بعض الشراح فسره بالطعام الحقيقي، يعني أطعم طعاما حقيقيا، إن كان طعاما حقيقيا لم يكن ماذا؟ لم يكن وصال. فمن الشراح من فسره بالطعام الحقيقي، ومنهم من فسره بأن الله عز وجل يعطيه قوة الطاعم، وقوة الشارب بما حباه الله عز وجل من الإيمان ولذة الإيمان ولذة الطاعة في أمور ميزه الله سبحانه وتعالى بها عن غيره صلوات الله وسلامه عليه. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله فأخبر صلى الله عليه وسلم أن ما يحصل له من الغذاء عند ربه يقوم مقام الطعام والشراب الحسي، يعني هو ليس طعاما وشرابا حسيا. ما معنى حسيا؟ يعني ليس شيئا يؤخذ ويأكله أو شيئا يشربه ويدخله إلى جوفه، لكنه يحصل له من الغذاء عند ربه ما يقوم مقام الطعام والشراب الحسي، وأن ما يحصل له من ذلك أمر يختص به، وأنه لا يشاركه فيه غيره. فإذا أمسك عن الطعام والشراب فله عنه عوض يقوم مقامه وينوب منابه ويغني عنه. وقال أيضا وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يواصل في الصيام الأيام ذوات العدد، ليس يومين، كان يواصل الأيام ذوات العدد، وينهى أصحابه عن الوصال ويقول لست كهيئتكم إني أضل، يطعمني ربي ويسقي. ومعلوم أن هذا الطعام والشراب ليس هو الطعام الذي يأكله الإنسان بفمه، وإلا لم يكن مواصلا، ليس الطعام الذي يأكله المرء بفمه وليس الشراب الذي يشربه بفمه، قال وإلا لم يكن مواصلا ولم يتحقق الفرق، بل لم يكن صائما، لأن هذا يحصل له حتى في النهار المعنى الذي يذكره عليه الصلاة والسلام. فإنه قال أظل يطعمني ربي ويسقين. وأيضا فإنه فرق بينه وبينهم في نفس الوصال، وأنه يقدر منه على ما لا يقدرون عليه. فلو كان يأكل ويشرب بفمه لم يقل لست كهيئتكم، وقال أيضا رحمه الله هذا طعام الأرواح يعني القلوب وشرابها وما يفيض عليها من أنواع البهجة واللذة والسرور والنعيم الذي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذروة العليا منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا المعنى الذي أشار إليه ابن القيم وذكر غير واحد من أهل العلم هو المقصود، ليس المقصود طعاما حسيا وشرابا حسيا، وإنما غذاء للقلب، غذاء للقلب بأمور حباه الله سبحانه وتعالى بها وخصه بها، فيستغني بهذا الغذاء عن ماذا؟ عن الغذاء الحسي الذي هو الطعام والشراب. نعم.
قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد أن بكر بن مضر حدثهم عن ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا فإنك تواصل؟ قال إني لست كهيئتكم، إن لي مطعما يطعمني وساقيا يسقيني.
ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو بمعنى حديث ابن عمر الذي قبله، لكن فيه زيادة. قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. أيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر، أي يكون صيامه ماذا؟ يوم وليلة، يوم وليلة، يعني يمسك من طلوع الفجر ثم إذا غربت الشمس لا يطعم شيئا إلى وقت السحر، ثم وقت السحر يطعم طعاما يتقوى به على صيامه الآخر، وهكذا. قال فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، فليواصل إلى السحر، يعني يصوم من طلوع الفجر إلى وقت السحر، ثم في وقت السحر يطعم شيئا يجدد به قوته ونشاطه لصيام يوم جديد. فأذن بذلك، وتركه أولى، تركه أولى. ونستفيد هذه الأولوية من الباب الذي قبله، ما ورد في فضل ماذا؟ الفطر وتعجيله، والأحاديث العديدة الواردة في ذلك في فضل الفطر، وأيضا في تعجيل الفطر. فما تقدم يدل على أن الأولى أن يفطر مع غروب الشمس، ويكون صيامه من طلوع الفجر إلى الليل، كما قال تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، هذا هو الأولى. قال فليواصل حتى السحر. قالوا فإنك تواصل. قال إني لست كهيئتكم، إن لي مطعما يطعمني وساقيا يسقيني. وهذا بمعنى ما تقدم، يعني بين لهم الفرق بينه وبينهم صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال رحمه الله باب الغيبة للصائم. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وقال أحمد فهمت إسناده من ابن أبي ذئب وأفهمني الحديث رجل إلى جنبه أراه ابن أخيه.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة باب الغيبة للصائم, باب الغيبة للصائم, يعني في شأن الغيبة أن تصدر من الصائم, أن تصدر من الصائم الغيبة للصائم يعني أن يغتاب, يكون صائما ويغتاب حتى وهو صائم لا يسلم الناس من غيبته. فهذه الترجمة في ذلك, قال الغيبة للصائم. ومعلوم أن الغيبة محرمة في كل وقت, في صيام أو غير صيام, في ليل أو نهار, لكن إذا كانت الغيبة تصدر من الإنسان وهو صائم, والصائم كما قال الله عن الصيام كتب عليكم الصيام وعلى الذين من قبلكم لعلكم تتقون, يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام معونة لتهذيب النفس ومنعها وكفها, الصيام إمساك, والإمساك منع النفس, منع النفس وكفها عن هذا الذي ألفته من طعام وشراب في يومه فيمنعها طاعة لله. والغيبة أيضا تركها ما هو إمساك, منع للنفس, إمساك للنفس منعها عن إثم, عن أمر محرم. فهذا الذي يغتاب, الواقع من حاله أنه صام عن الطعام والشراب وهو مباح في الأصل, لكنه منهي عنه في وقت الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس, ولم يصم عن الغيبة وهي محرمة في كل وقت, ولم يصم عن الغيبة وهي محرمة في كل وقت. والغيبة وما شاكلها من آفات اللسان تؤثر على الصيام, سيأتي معنا حديث في أنها تؤثر على الصيام في نقص ثوابه وأجره, وربما زاد الكيل عنده فخرج من صيامه ولا حظ له منه إلا الجوع والعطش, لا حظ له منه إلا الجوع والعطش, لا حظ له من أجر الصيام. فعقد هذه الترجمة في باب الغيبة للصائم تحذيرا منها وتحذيرا من كل ما شاكلها من ماذا؟ آفات اللسان, الغيبة والسخرية والاستهزاء والنميمة وهي شر عظيم ونحو ذلك. إذن الغيبة محرمة في كل وقت, لكن أن تصدر من صائم يكون أمرها ماذا؟ أشد. ولهذا قال العلماء إن المعصية الواحدة يعظم الإثم فيها بحسب ما احتف بها. نضرب مثال في موضوعنا, أرأيتم الآن لو أن شخصا عافانا الله أجمعين وسلمنا ووقانا صائم وفي المسجد النبوي جالس, صائم وفي المسجد النبوي جالس, ولنفرض مثل وقتنا هذا, ويلتفت إلى صاحبه داخل المسجد يغتاب شخصا آخر, هل إثمه في الغيبة نفسها مثل إثم شخص في غير وقت الصيام وفي غير هذا المكان؟ إذن قد يحتف بالمعصية أمور يزداد بها الإثم, وهذا دلت عليه نصوص كثيرة, دلت عليه نصوص كثيرة. فالذنب يتضاعف بحسب ما يحتف به. فإذا كان في حال صيام وفي مكان فاضل في بيت من بيوت الله أو بيت من أشرف البيوت وأعظمها وفي وقت فاضل ثم يتحرك لسانه بالغيبة، فهذه من المهلكات العظيمة. إذن الترجمة في هذا في الغيبة يعني أن تصدر من الصائم، وصدورها من الصائم أشد من صدورها من غير الصائم، أشد من صدورها من غير الصائم. أورد هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، أن يدع طعامه وشرابه. لفظ الحديث في صحيح البخاري ومخرج في موطنين من صحيح البخاري، لفظه: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، زيادة ماذا؟ والجهل. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. هنا فائدة يعني تتعلق بالحديث، الحديث من أحاديث البلوغ، حديث البلوغ بلوغ المرام للحافظ ابن حجر، وأورده بهذا اللفظ: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وقال عقبه في تخريجه له قال: رواه البخاري وأبو داود واللفظ له، رواه البخاري وأبو داود واللفظ له، الضمير يعود إلى أقرب مذكور أبو داود، واللفظ له أي لأبي داود. والصواب أن الذي ذكر لفظ البخاري، الذي ذكر لفظ البخاري هو الذي عنده زيادة والجهل، هذه ليست عند أبي داود، إلا إن كان الحافظ وقف على نسخة سنن أبي داود فيها لفظ والجهل، هي لفظ والجهل، فاللفظ له ما يكون، أن هذه عند البخاري موجودة، فاللفظ لهما. الحاصل أن الصواب أن الذي ذكر لفظ والجهل هذه الزيادة هي عند البخاري، وأبو داود ليس عنده كما نرى الآن أمامنا، ليس عنده لفظة ماذا؟ والجهل. قال: من لم يدع قول الزور، الزور يراد به كل باطل، الزور يراد به كل باطل، ويدخل في ذلك الغيبة التي ترجم لها، يدخل في ذلك الغيبة التي ترجم لها. قال: من لم يدع قول الزور والعمل به، يعني أن يقول الزور ويعمل بما يوجبه قول الزور الذي يقوله، والجهل يعني العمل، المراد بالجهل العمل في الصوم على خلاف ما يقتضيه العلم، يعني أن يفعل يصوم لكن يفعل فعل الجهلاء، يفعل فعل الجهلاء، لا يفعل الفعل الذي يقتضيه العلم، وإنما يفعل الفعل الذي يقتضيه جهل الجهلاء. وهذا فيه تنبيه إلى أن الصائم ينبغي أن يصوم بعلم وأن يتفقه في صيامه، وحتى يسلم في صيامه من أفعال من؟ الجهلاء، حتى يسلم في صيامه من أن يفعل أفعال الجهلاء. قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، هذه عند البخاري، فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. هذه الجملة أيضا يحتاج أن نفهمها فهما دقيقا، ليس لله حاجة. نحن نعلم أن ربنا سبحانه وتعالى ماذا؟ غني عن العالمين، غني، والعالمون هم الفقراء إليه من كل وجه. والله غني عن العالمين وعن صيامهم وقيامهم وذكرهم وطاعتهم وعبادتهم، مثل ما قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي، قال يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، وقال لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. ليس الصيام وإنما عموم العبادة، لو كان الناس كلهم على أتقى قلب رجل ما زاد ذلك في ملك الله سبحانه وتعالى شيئا، فهو غني عن العالمين. فإذا لابد من فهم هذه الجملة فهما دقيقا، فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. الحاجة ما يقصد ويطلب للمنفعة به. الحاجة ما يقصد ويطلب للمنفعة به، سواء قصده القاصد لمصلحته أو مصلحة غيره أو مصلحة غيره. فالمقصود بالحاجة هنا منفعة من؟ منفعة من؟ الصوام، العباد، مقصود منفعة العباد. وأما الله عز وجل فهو الغني الحميد. ولهذا في آية الحج قال ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، وهكذا في الصيام والصلاة الله غني عن العالمين. إذن الحاجة هنا يراد بها المنفعة التي تحصل للعبد نفسه في صيامه، المنفعة التي تحصل له في صيامه. أما الله سبحانه وتعالى لو أن الصائم كمل صيامه على أتم ما يكون فالله غني عنه وعن العالمين، عن العالمين كلهم لو كملوا العبادات كلها، ليس الصيام وحده. فهذه الجملة لابد من فهمها الفهم الدقيق. فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، أن يدع طعامه وشرابه. الآن عرفنا معنى ظاهر في الحديث، أن من يقول الزور ويعمل به بموجبه ويفعل فعل الجهلاء وهو صائم، ماذا يكون الشأن في منفعة صيامه له، في منفعة صيامه له، في انتفاعه بصيامه ماذا يكون؟ هذا واضح الآن. فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. المنفعة التي أرادها الله سبحانه وتعالى، وهي الحاجة المعنية هنا، المنفعة التي أرادها الله سبحانه وتعالى للصوام بالصيام هذا الذي يقول الزور ويعمل به ويفعل فعل الجهلاء، ما حصلت له هذه الحاجة ولا حصل له هذا النفع، ولا حصل له هذا النفع. قال وقال أحمد، وقال أحمد، أحمد هذا من هو؟ أحمد بن عبد الله بن يونس شيخ أبو داود، ترونه في أول إسناد، أحمد بن يونس وأحمد بن عبد الله بن يونس شيخ أبي داود. قال هذا من دقته في 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 في, في, في رواية الحديث. قال أحمد فهمت إسناده من ابن أبي ذئب. ما معنى فهمت إسناده من ابن أبي ذئب؟ يعني ضبطت الإسناد من شيخي ابن أبي ذئب. ابن أبي ذئب هو شيخه في الإسناد، فيقول ضبطته منه، الإسناد ضابط أنا من ابن أبي ذئب أخذته منه، ضابط له. قال فهمت إسناده من ابن أبي ذئب. وأفهمني الحديث. ما المقصود بالحديث؟ المتن، متن الحديث، لفظ الحديث. وأفهمني الحديث رجل إلى جنبه. أنت أحيانا في حلقة العلم تلتفت إلى زميلك تفوتك كلمة واحدة، صح؟ تفوتك كلمة واحدة تلتفت تقول ماذا قال، أنت ضابط الكلام اللي قبله، لكن قد تكون شغلت مثلا بكتابته أو شغلت فتفوتك كلمة فتلتفت إلى من بجنبك تقول له الكلمة الأخيرة هذه ما هي، يقول لك كذا فتكتبها. فإذا هو ضبط من شيخه الإسناد، لكن المتن، متن الحديث يكون فاته بعض الألفاظ فيه فأخذها من الذي إلى جنبه. قال وأفهمني الحديث رجل إلى جنبه أراه ابن أخيه، أراه ابن أخيه. فهذا من نصحه رحمه الله ودقته. لما صار بعد يحدث بهذا الحديث ويرويه نبه على هذه النقطة، أن الإسناد سمعه تماما من ابن أبي ذئب، لكن المتن ربما فاته في لفظة أو كلمة فأخذها من الرجل الذي إلى جنبه. لم يستجز لنفسه رحمه الله أن يسوقه دون أن ينبه هذا التنبيه. هذا من الدقة في الرواية، من الدقة في الرواية. هنا مسألة يذكرها أهل العلم. الآن مضرة الغيبة على الصيام مضرة عظيمة جدا، فهل من حصل منه غيبة في صيامه، حصل منه غيبة في صيامه، هل لم تبرأ ذمته في الصيام ويلزمه أن يعيد يوما مكانه؟ يعني من حصل منها غيبة هل لا تبرأ ذمته، تبقى ذمته شاغرة في صيام ذلك اليوم الذي حصل منه فيه غيبة فيلزمه أن يقضي بداله يوما؟ لا يقال هذا، لا يقال هذا، لا يقال. يعني الصيام حصل، لكن بحسب ما كان منه من مفسدات الصوم ومنقصات ثوابه يفوته من الأجر بحسب ذلك. إلى أن من الناس من يكون صائما ولا حظ له من صيامه إلا جوع وعطش، يعني لا يأخذ عليه أجر بسبب الأعمال التي ماذا، الأعمال التي كانت منه في أثناء صيامه. لا يقال لا يعتبر صيامه أنه أفطر وأنه يلزم أن يقضي مكانه يوما، لكن عليه ماذا؟ عليه التوبة إلى الله عز وجل. ولهذا الآية التي في الحجرات فيها التوبة بماذا ختمت؟ اتقوا الله، قال عز وجل واتقوا الله إن الله تواب رحيم، اتقوا الله إن الله تواب رحيم. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة، إذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم، إني صائم.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم الصيام جنة، الصيام جنة، معنى جنة أي واقي، يقي صاحبه من أمور كثيرة إذا وفق لماذا؟ للإحسان في الصيام وضبط الصيام والتزام ما ينبغي أن يكون عليه الصائم وعمل على حفظ صيامه. هذا الصيام إذا كان على هذه الصفة فهو جنة. جنة من ماذا؟ قال الصيام جنة ولم يذكر عليه الصلاة والسلام من ماذا. ولهذا يتناول أن يكون جنة من المعاصي. إذا أحسن المرء صيامه كان صيامه جنة له من المعاصي يحجزه بإذن الله عنها ويقيه من الوقوع فيها. وجنة أيضا من النار مثل ما جاء في حديث آخر: من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. فهو جنة من النار. وكلا المعنيين قيل في معنى قولها الصيام جنة وكلاهما صحيح وكلاهما ماذا وأحدهما منبني على الآخر، لأنها جنة من الصيام من المعاصي ويترتب على ذلك أن صار جنة من النار. قال الصيام جنة. الصيام نفسه في صبر، وسمى نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح رمضان شهر الصبر، لأن الصيام نفسه صبر. وجاء عن بعض السلف أنه قال الصوم نصف الصبر، الصوم نصف الصبر. وبعض أهل العلم قال هذا المعنى في قوله تعالى استعينوا بالصبر والصلاة، يعني بالصيام والصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا بالصيام والصلاة، لأن الصوم صبر، الصبر هو حبس النفس. والصائم ماذا يصنع بصيامه؟ يحبس نفسه. فهذا تقوى، لعلكم تتقون. فالصيام جنة، الصيام جنة. وهذا المعنى ينبغي أن ننتبه له في فهم قول النبي عليه الصلاة والسلام يا أيها الشباب عليكم من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فمن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء. هذا المعنى هنا، هذا أولى من قول يعني القول في معنى الحديث أن الصيام يحصل به جوع، يحصل به جوع فلا فتضعف الشهوة. أولى المعنى هذا. الصيام جنة، الصيام جنة، يهدب يربي يعلم النفس كيف تمسك، لأنها الآن تجد الصائم بأشد ما يكون للطعام والشراب وجائع، وعنده الطعام اللذيذ والشراب الهنيء، ولا عنده أحد من الناس يراه، ولا يشرب ولا يطعم طاعة لله ورجاء ما عند الله. إذن هذا ماذا يحدث في النفس؟ هذا يحدث مران، هذا يحدث مران في النفس عظيم جدا. فعليه بالصيام فإنه له وجاء. هذا المعنى هو المراد، هذا المعنى هو المراد الذي قاله هنا الصيام جنة. والنبي عليه الصلاة والسلام أوصى الشاب الذي ما يستطيع أن يعتني بالصيام، لأن الصيام يهذب ويربي ويمنع ويحجز ويعود المرء على الكف عن المنهي. قال الصيام جنة إذا كان أحدكم صائما فلا يرفث. الرفث هنا يراد به الفحش من القول، يعني يراد به في بعض المواطن الجماع ومقدماته، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث هنا الفحش من القول، يعني يتجنب أفعال الجهلة ويمنع نفسه من، حتى لو كان قدر أن أحدا جهل عليه لا يجهل عليه، يمنع نفسه فلا يرفث ولا يجهل، يعني لا يفعل فعل الجهلة. حتى لو قدر أن ابتلي بشخص جاهل واستثاره ببعض ألفاظ الجهلة لا يفعل. ماذا عليه أن يقول؟ قال فإن امرؤ قاتله أو شاتمه، يعني لا يقاتل ولا يشاتم، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم. كيف يقولها؟ هل ينطق بها أو يقولها في نفسه؟ قولان لأهل العلم في معنى الحديث. فهو يقولها في نفسه يذكر نفسه بالصيام، وأن الصيام له معاني عظيمة، فيجنب صيامه مثل هذه الأعمال التي تؤثر على صيامه. وأيضا يقولها لهذا الذي يشاتمه حتى يتأدب ويحترم الصيام الذي هو عليه، حتى يتأدب ويحترم الصيام الذي هو عليه. قيل أي في نفسه حتى يمتنع هو عن المسابة تذكيرا لنفسه، وقيل يقول ذلك بلسان المقال لمن يسابه حتى يشعره بما يجعله يكف ويمتنع عن تعديه. قال إذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم. الآن إذا كان أحدكم صائما، هذا الآن إمساك ماذا؟ عن الطعام والشراب والشهوة لأجل الله سبحانه وتعالى. فهذا الآن الإمساك فيه تعديل لقوة الشهوة، شهوة النفس للطعام، وشهوة النفس للشراب، وشهوة النفس للجماع، فهذا فيه تعديل لها، يضبط الإنسان نفسه بالإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وأيضا تعديل لسيطرة الغضب، فلا يرفث ولا يجهل، تعديل لسيطرة الغضب. الشهوة لو حصل فعل شيء منها، شهوة الطعام والشراب والجماع لو حصل شيء منها ماذا فعلت بالصيام؟ أفسدته. وهذه الأشياء التي ينهى عنها الصائم فلا يرفث ولا يجهل، التي تتولد عن الغضب في الغالب، هذه تحبط أجره وتذهب أجره. ولهذا صح في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. نعم.
قال رحمه الله: باب السواك للصائم. قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا شريك حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم. زاد مسدد: ما لا أعد ولا أحصي.
هنا نقل مهم عن الإمام القيم يتعلق بالحديث الذي قبله في المسألة التي أشرت إليها، في ما يكون من الصيام من تعديل الشهوة وتعديل أيضا سيطرة الغضب. ابن القيم يقول: فالصوم هو صوم الجوارح عن الآثام، وصوم البطن عن الشراب والطعام. فالصوم هو صوم الجوارح عن الآثام، وصوم البطن عن الشراب والطعام. فكما أن الطعام والشراب يقطعه ويفسده، يقطع الصيام ويفسده، فهكذا الآثام تقطع ثوابه وتفسد ثمرته، فتصيره بمنزلة من لم يصم، فتصيره هو صائم، فتصيره بمنزلة من لم يصم. على أي معنى؟ رب صائم حظه من صيام الجوع والعطش، يعني مثل ما قال تصيره بمنزلة من لم يصم. هذه أحاديث عظيمة جدا في الصيام، ينبغي أن يعملها المسلم إعمالا قويا حتى يحفظ له صيامه ويبقى له أجره. قال رحمه الله: باب السواك للصائم. السواك للصائم. السواك مستحب للمسلم ولا سيما يتأكد في أوقات، يعني جاءت بها السنة، وهو مطهرة للفم ومرماة للرب كما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو مستحب للصائم والمفطر على حد سواء. مستحب للصائم والمفطر على حد سواء. وبعض أهل العلم كره السواك في العشي اللي هو آخر وقت الصيام، وأخذوا هذه الكراهة من الحديث لخلوف فم الصائم، قالوا إن استعمال السواك في هذا الوقت الذي آخر النهار يذهب يعني هذا الأثر، مع أن الواقع أن الأثر ليس شيئا في الفم نفسه، وإنما أبخرة تتصاعد من الجوف الذي هو خالي، فلا يؤثر عليها استعمال السواك، لا يؤثر عليها استعمال السواك. ولهذا الصحيح أن السواك جائز للصائم ومستحب، خاصة في الأوقات الماذا المتأكد استعمال السواك فيها، مثل عند كل وضوء عند كل صلاة. قال أورد هذا الحديث عن عامر، عن عامر بن عامر بن ربيعة قال: رأيت رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم. زاد مسدد: ما لا أعد ولا أحصي. زاد مسدد: ما لا أعد ولا أحصي. هذا الحديث بين أهل العلم أن إسناده ضعيف، إسناده ضعيف يعني لم يثبت من أجل رجل فيه وهو عاصم بن عبيد الله، وهو ضعيف، فمن أجل هذا الرجل في الإسناد ضعف الحديث وهو غير ثابت، لكن الأحاديث المطلقة تدل على الجواز، ومنها قول النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وصلاة العصر هي داخلة في الوقت الذي يعده بعض أهل العلم وقتا يكره فيها استعمال السواك. فإذا الحديث ضعيف، لكن يدل على ذلك، يعني على السواك ومشروعية للصائم عموم الأدلة، عموم قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، عند كل صلاة. فهذا يعني بعمومه يتناول من الصائم وغيره، لا يخرج الصائم، لا يخرج الصائم من عموم قوله: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. الآن لو أن اثنان أحدهما يرى الجواز ومستند هذا الحديث جوازه هو حتى استحبابه للصائم، والآخر يرى المنع، وقال الذي يرى الجواز: أنا أعمل بالحديث، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، يعني أوجبت عليهم، لكن من أجل ألا يكون هناك مشقة على الأمة لم يوجب، فبقي ماذا؟ مستحبا عند كل صلاة. فهذا الحديث أن مستحب عند كل صلاة أن يستاك المرء. فإذا قال له من لا يرى ذلك ونهاه عن السواك العصر، فهذا عنده حديث واضح يستدل به على استحباب العمل، وهذا الذي ينهاه ما عنده حديث، وإنما عنده فهم من حديثه وليس حديث، فهم من حديث لخلوف فم الصائم، مع أن كما أشرت السواك لا يذهب الخلوف، إذا استاك الرائحة تبقى، لأنها ليست هي شيء موجود في الفم، وإنما شيء ينبعث من الجوف. نعم.
قال رحمه الله: باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ في الاستنشاق. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر وقال: تقووا لعدوكم. وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر: قال الذي حدثني: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر.
ما أدري، تحبون نصب الماء الآن ولا نخليها بكرة إن شاء الله؟ لأن الكلام هنا طويل والوقت ما بقي، فتحضرون معكم الماء غدا إن شاء الله. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفق ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين.
أمين.
اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ول على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، أخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.